من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة علمية إيمانية تربوية في صحبة شيخنا العلامة سماحة الشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله، وفي مواصلة للحديث عن القصص القرآني. حياكم الله شيخ محمد. بلغ بنا الحديث مسألة معرفة العرب بما كان أو بما ذكره القرآن الكريم من القصص، وقد أشرتم في الحلقة الماضية إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فهل هذا برهان على أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا من هذه القصص التي ذكرها القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله في قصة نوح عقب عليها فقال: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فبعض قصص الأنبياء لم يكن قريش يعلمونها ولم يكن العرب يعلمونها، وإنما خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما علمه ومما لم يكن يعلم. لكن ما كان من القصص عربيا كقصة الفيل وقصة سبأ فهو معروف لديهم، وقد كانوا يضربون المثل بأيادي سبأ، وقصة الفيل كانوا يرونها ويعرفونها
ويؤرخون بها،
وقد شهدها عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرها.
فإذا لا يطلق القول بأن جميع قصص القرآن لم يكونوا يعرفونها أو كانوا يعرفونها، وإنما عرفوا بعضا
عرفوا ما كان عربيا منها، وهو تقريبا هاتان القصتان أشهر ذلك، وقصص الأنبياء لم يكونوا يعرفونها.
طيب، مسألة أخرى شيخنا، بالاستقراء يلاحظ أن نصف السور المكية تقريبا قد ورد فيها شيء من قصص الأنبياء، بينما السور المدنية قليل فيها ورود قصص الأنبياء، وربما أكثر سورة ورد فيها شيء من قصص البقرة في قصص بني إسرائيل وكذا. فهل هناك مقصد ما أو حكمة من كون القرآن المكي أحفل بالقصص من القرآن المدني؟
لا بد أن نعرف أولا أن القرآن الذي أنزل بمكة في 13 سنة كان 82 سورة اتفاقية، وأنزل في المدينة 20 سورة اتفاقا، واختلف في 12 سورة. فالمكي يمتاز بقصر الآيات وقصر السور في أغلبه، وفيه آيات طويلة وفيه سور طويلة، فيه مثلا الأنعام والأعراف كانتا تلقبان بالطوليين، فكانتا في العهد المكي أطول سور القرآن. فالأنعام 167 آية، والأعراف 206 آيات. وبعض السور قصار، وهي من العهد المكي ما أنزل بمكة، وهي كثيرة، فهي 80 آية، 82 آية، من الصعب أن تقول نصفها فيه قصص إلا إذا اعتبر مجرد الإشارات ونحو ذلك. عموما في التربية يحتاج الإنسان في البداية إلى تفهيم وترسيخ قيم، وهذه أسهل ما يرسخ القيم ويثبتها ويفهم الإنسان القصص الواقعية التي لا تحيله على خيال ولا على عدم، فتثبت لديه مفاهيم وتجلو لديه القيم وترسخها في عقليته وفي كيانه أصلا. والعهد المكي كله عهد تربية، فالناس فيه محتاجون إلى هذه التربية، فكثرت فيه القصص. ومع ذلك لم يخلو العهد المكي إلا العهد المدني أقصد من قصص كثيرة كما ذكرت في سورة البقرة عدد كبير من القصص، وفي غيرها من السور المدنية عدد كبير في آل عمران وفي النساء وفي غير ذلك.
طيب شيخنا، سأنتقل
حتى في المائدة، وهي من آخر ما أنزل من السور،
فيها قصة
جاءت فيها قصص، فيها قصة بني آدم، قصة اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب، قصة اليهود والنصارى في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، قصة قتالهم فيما بينهم، قصة
موسى
قصة لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، وفيها قصة عيسى وهي أطول قصصها التي ختمت بها.
أي نعم.
أي نعم.
وحواره مع ربي جل
وعلا. نعم.
شيخنا، عندي محور مهم الآن نبدأ فيه، هو موضوع التدبر، تدبر القصص القرآني، وسأتيح وقتا طيبا من الحلقة للاستماع لبعض تدبرات فضيلتكم في هذه القصص، لكن ثمة بعض الأسئلة المتعلقة بالتدبر. أولها، نحن سبق لنا شيخنا انتفعنا بكم في حلقات عن التدبر في الموسم الثالث أظن من مفاهيم، وذكرنا قوانين التدبر وآلياته وقواعده. أسأل الآن، هل هناك خصوصية لتدبر القصص القرآني؟ هل هناك آليات خاصة توظف في تدبر القصص؟
نعم، لا شك في ذلك، فهذا القصص والأمثال أيضا مشتركة معها في ذلك. لا يمكن أن ينتفع بها الانتفاع الكامل إلا من لديه علم وسعة أفق واطلاع على واقع الناس، واطلاع على تواريخهم وحضاراتهم وما يتعلق بالحروب والسلم والصناعة
هذا يعين على تدبرها.
هذا الذي يشترط لتدبر، لا يعين فقط. لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون هم الذين يعقلونها.
لكن لقد يسرنا القرآن للذكر،
هذا الذكر الحفظ والفهم في الأحكام، لكن ما يتعلق بالقصص والأمثال. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان على علم بالثقافة الأمم وحضارتهم وحروبهم وسلمهم وتواريخهم استطاع أن يأخذ منها الدروس والعبر التي تنفع في حياة الناس الواقعية، واستطاع أن يدرك أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره فيها. وهذا جانب من الاستنباط أهله قليل، وكثير من المفسرين إذا مروا بقصة شرحوا ألفاظها وتجاوزوا، لكن التدبر فيما ورائياتها وفيما يؤخذ منها في حياتنا وما ننتفع به نحن في واقعنا قليل من يهتم به من المفسرين.
هذا ينبني عليه أن كل عصر له تدبره للقصة.
طبعا لا بد أن يكون مثل التفسير كله، لا يغني تفسير أهل عصر عن ما بعده. فهذا الكتاب لكل طائفة، كل عصر، كل أهل حضارة حظهم منه، ولا يمكن أن يكلوا فهمهم فيه لغيرهم، ولا يمكن أن تنتهي عجائبه عند حد معين ويقال هذه زبدة ما في القرآن.
صحيح.
ولذلك لو كان الناس يكتفون بالتفسير لاكتفوا مثلا بتفاسير الأوائل، رجرين الطبري توفي سنة 310 من الهجرة،
جمع فأوعى.
أي نعم. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي سنة 229، أقصد 329 من الهجرة، وغيرهم من المفسرين الكبار الذين كان لهم إحاطة وعلم. طيب. لكن لم يكفوا عمن جاء بعدهم،
فزاد من بعدهم.
نعم، ويحتاج في كل زمان إلى تفاسير. طيب. تناسب ذلك.
أنا أستأذنكم في هذا النحيل إلى حلقات التدبر، لأنه فضيلتكم فصلتم فيها في مسألة تجدد التفسير حسب العصور وكذا. في نفس السياق، هل هناك محاذير خاصة بتدبر القصص القرآني؟
لا شك، لأن كثيرا من الناس ينطلق من واقعه هو، مثل ما كنا نتحدث فيه بالذين يرون أنها قصص خيالية، وأن القصص عادة يفعلوا فيها أصحابها كذا، لأنهم هم انطلقوا من واقع الناس وماذا يكتبوا أصحاب القصص، فظنوا أن أصحاب القصص الذين يكتبون اليوم قوانينهم هي التي تنطبق على كل القصص. نعم. وكذلك قضية الخوض فيما لا علم للإنسان فيه، فهو من القول على الله بغير علم، وهو من الأمور الصعبة، لأن الله عدل ذلك بالشرك به، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم خطر عظيم جدا، ومن ذلك التحديدات، وبالأخص ما بين الله أن الناس تختلف أقوالهم فيه ولم يحسمها، مثل عدة أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم.
لكنه قال رجما بالغيب فأشعر بأن السبعة هو
لكن هو قال صحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وهكذا كثير من القصص يكون فيها عدم جزم بأمر معين
فلا يجزم الإنسان
فلا يجزم الإنسان بما لم يحدده الله يحدده الله بكتابه.
طيب ها هنا مسألة يا شيخنا مهمة ويكثر الحديث عنها
حتى بعض القصص ما تدري هل صاحبها كان مؤمنا أو كافرا
مثل
في القرآن هل كان ممدوحا أم لا مثل قصة أصحاب الجنة في سورة نون
إذا أقسموا لا يصرمنا مصبحين
نعم هو اختلف لأن الله قال ضرب بهم مثلا لأخذه الوبيل وعقابه الشديد
لكنهم أرادوا أن يمنعوا المسكين
هم أرادوا أن يمنعوا لكن هذا ليس دليلا هذا يقع من المسلم والكافر لكن وجه التعارض في صفتهم أن الله ضرب بهم مثلا لأخذه الوبيل وانتقامه الشديد ومع ذلك قال أوسطهم فذكر أنهم قالوا لا تستغفرون وذكر أنهم قالوا سألوا الله أن يعوضهم عسى ربنا أن يبدل
الآخر بإيمانهم
إنا إلى ربنا منقلبون هذا دليل على الإيمان ومع ذلك اختلف فيهم هل كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين.
طيب شيخنا الإشكال الذي أريد أن أطرحه الآن كثيرا ما يحصل في سياق الحديث اليوم ولا سيما في سياق الدعاة وأهل الخير والإسلام أن تطرح القصص القرآني في إطار تنزيلها على الواقع بما يفهم منه أن مثلا هذا الجانب من السيء من القصة مثلا جانب فرعون والملأ يمثل به فلان وموسى عليه السلام من معه يمثلهم مثلا في الواقع اليوم هؤلاء الإسلاميون أو المصلحون أو كذا فقصص الأنبياء في الغالب هي قصص بين مؤمنين وكافرين فما معنى استدعائها اليوم لتنزل على مجتمع مسلم كله وإنما هناك نزاع بين طرفين فيه قد يكون سياسيا قد يكون فكريا قد يكون
الاختلاف
قد يكون دينيا لكن يبقى بين إسلام وإسلام
الاختلاف لأن الصراع بين الحق والباطل مستمر
هذا صحيح
ولا يخفى على عاقل من هو صاحب الحق في كل جانب ومن هو المبطل
لكن أجعله فرعونا
إيه نعم ما في مشكلة
وأجعله آخر موسى عليه السلام
لا هو القضية أن ذلك بحسب الزمان فقد أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا الجوزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشور ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشور ما أمر به نشاء فيكون الإنسان هو الممثل للأنبياء الآن ليس معنى ذلك أنه على مقام عالي من الإيمان ولكن لتردي من حوله كان هو أمثلهم طريقة
فكان هو وجه الاستدلال الآن كنت أقول لماذا ساق الحديث الشيخ
نعم
لكن الآن ظهر
فهمت وجه الاستدلال نعم. أنه
من تقول أنه ليس في مقام الأنبياء بحال ولكن صلاحه بالقياس إلى من هو
إلى من حوله يجعله هو الممثل لجانب الحق والصراع مستمر بين الحق والباطل من نشأة العالم إلى نهايته فهذا الحق يمثله أقوام في وقت من الأوقات وقد لا يكونون معصومين ولا أنبياء ولا قريبا من ذلك بل قد يكونون في عداد لو قورنوا بالصحابة أو التابعين لكانوا في عداد الفساق
لكانوا لقن
إيه نعم أو في عداد الفساق لكن هم الآن الذين يمثلون الحق
فإذا استدعاء القصة في سياق معين إنما هو استدعاء لجانبين وليس استدعاء للمستوى الذي عليه مثلا
لا ليس استدعاء للمستوى وإنما هو استدعاء لأن هذا استمرار للصراع بين الحق والباطل
هذا من جهة فريق الحق وفريق الباطل
فريق الباطل يمثل الطرف الآخر وكذلك نعم
ما
قد
ما
لا يكون على مستويات الباطل وقد يكون باطله جزئيا وهكذا.
فلا مانع إذا من أن تستدعى القصص مثلا فيقال أنه
لا مانع من ذلك أبدا لأن الناس يعرفون من هو المحق ومن هو المبطل من هو الظالم من هو المظلوم من هو الجلاد من هو الضحية هذه والله يختلف الناس فيها.
طيب لو قلنا
فإذا قلنا إن هذا إن فلان هو الظالم وهو المستكبر وهو المتجبر في هذه القصة ليس معنى ذلك أننا نجعله فرعون من كل وجه ولا أنه قال أنا ربكم الأعلى لكن أنه ظلم وطغى وبغى وكون فلان هو الضحية وهو المظلوم ليس معناه أنه موسى وأنه معصوم لكن معناه أنه الذي يمثل الحق في هذه القضية
جميل. هل يمكن أن يقال تعزيزا لهذا أنه
وهذا تلمح إليه آية القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، لم يقل نريد أن نمن على بني إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولذلك ثبت عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي.
رضي الله عنه.
فهذا القصص عبارة عن استمرار لواقع وسنة كونية. هذه السنة هي أن الباطل لا بد أن ينازع الحق وأن يدافعه، وأن أهل الحق يدافعون الباطل وهم متفاوتون في ذلك ومستوياتهم متباعدة كمستويات أهل الجنة، وأهل الباطل كذلك لا بد أن يدافعوا الحق ومستوياتهم متباعدة كمستويات أهل النار. ولكن فأهل النار فيها المنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، والجنة إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدرية في السماء من تباعد منازلهم.
جميل. لكن يبقى هؤلاء أهل حق وهؤلاء
أهل باطل.
لو قلنا شيخنا في تعزيز هذا الاتجاه وهذا المعنى أنه لو لم نقل بتنزيل القصص على واقع الناس اليوم
لعطلناها،
لما أصبح
نعم عطلت تماما، لأنها ما أنزلت إلا للعبرة والتثبيت الذي ذكرناه يعني. ولذلك يشعر الإنسان فيها بالتثبيت شعورا عجيبا
بهذه القصص.
أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت محنته ثبته الله سبحانه وتعالى بهذه القصص، وحتى المتأخرون أنا أذكر مرة في السجن جاء بأحد الدعاة وقد كان ذا مكانة اجتماعية ووظيفة عالية ولم يكن بارزا في الأمور الدعوية في ذلك الوقت ولا له حضور كبير فيها، فجاء به فجأة واعتقل من بين أهله وقت صلاة الفجر، فلما أدخلوه رأيته وأنا في الزنزانة الانفرادية
عرفته.
نعم عرفته، ودعوت الحارس ليفتح الباب كأني أريد الخروج إلى الخلاء وهذا، فجاء ففتحه واقتحمت أنا حتى دخلت عليه بالغصب، أخذت معي الشرطي ودخلت فقلت: يا فلان اسمع ما يقول لك الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فحدثني بعد ذلك أنه كان مغموما مهموما وكان عليه صداع شديد جدا، فلما سمع الآية كأنما أنزلت عليه راحة وطمأنينة عجيبة،
سبحان الله،
زال عنه وكان يجي.
سبحان الله. نعم. طيب شيخ، أنا سمح لي أن أذكر لك بعض تدبرات ما أدري تسمى تدبرات ماذا تسمى المعاصرين ونناقشها. بعض الذين عالجوا القصص القرآني يقولون يجب أن نعتمد التاريخية أساسا لتفسير القصص، ويقصد بالتاريخية هنا الانقطاع التاريخي، بمعنى أن هذه القصة
ولم يعد لها معنى.
أي نعم، وقعت في زمان معين ومكان معين وسياق معين فهي باقية فيه، لا نصطحب شيئا منها إلى
كأنها التوراة، كأننا نقرأ صحيفة من التوراة
مثلا أو نقرأ ما أدري ماذا. المهم
هذا لا معنى له، وتعطيل لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وآياته تشمل القصص وغيرها. صحيح. فهي جمع مضاف للضمير، وهذا من ألفاظ العموم. صحيح. فالله أمر بتدبر كل ذلك.
أيضا لو قلنا أن تعمد القرآن أن يزيل خصوصية القصة بإخفاء بعض أسماء أشخاصها
أسمائها وتواريخها ومكانها،
أليس إشعارا بقصد
هو إشعار بذلك أصلا. نعم إشعار بذلك قطعا.
طيب عبارة أقرأها لكم لأحد من يسمون مفكرين معاصرين: الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق على النص يعكر على كون النص منتجا ثقافيا ويعكر الفهم العلمي له وعليه، فالفهم الصحيح للنصوص الدينية يتوقف على إزاحة هذا الغطاء الأيديولوجي المصطنع عن وجه النص القرآني. يعني كونك مؤمن بأن هذا وحي وأن هذا له قداسة وضع ميتافيزيقي سابق عن النص يحول بينك وبين تأمله وبين أن تأخذ تعامله بما ينبغي من النقد والمراجعة فلا بد من نزع القداسة عن القصة القرآنية أولا حتى نستطيع أن
هذا جهل كبير جدا. فصاحبه يريد أن يعامل كلام الخالق معاملة كلام المخلوقين، وحتى كلام المخلوقين من المعلوم أنك تثق ببعض الكلام ولا يلتبس عليك فيه الحق والباطل، وأنك إذا سمعت هذا الكلام الذي قاله هو في نفسك ضد القداسة له. إذا كان ضد القداسة يسمى النجاسة تصدق على هذا الكلام قبل أن تسمع عندما تسمعه من البداية. ولو عاملته أنت أيضا بهذا المعاملة لكان كلامه هو في الحضيض وكان كلام الله
هو حتى يتحفظ. هو يقول يعني لا ينكر أن القرآن نص إلهي،
لا لكن هو يريد أن ننزع عنه القداسة.
هو يقول أن هذا القرآن لحظة نزوله تحول من كونه نصا إلهيا وصار فهما إنسانيا، فزالت القداسة في أصل الوحي، لكن لما نزل وقرأه الناس وصار لهم فهم فيه فينبغي أن يذهب هذا.
لا يفهمون فيه إلا ما يدل عليه، وما سوى ذلك ليس فهما فيه، وإنما هو إلقاء الشياطين. وقد كانوا يلقون في تلاوات الأنبياء من قبلنا كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، قراءة الجمهور بالتشديد وقراءة أبي جعفر في أمنيته بالتخفيف، والأمنية القراءة. نعم طيب. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وأنا لا أشك أن هذه الفكرة الآن مما يلقي الشيطان.
نعم طيب. هناك أيضا تدبر آخر قد يكون قريب من هذا، لكن أستأذنك أن يكون بعد الفاصل. طيب أخو الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوات، نواصل حديثنا مع شيخنا. شيخنا ما زلنا في بعض التأملات أو التدبرات أو المشاغبات أو ما أدري ماذا نسميها أو الجهالات أو على كل حال. أحدهم وقف عند قصة يوسف عليه السلام، وبالذات عند قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ولولا أن رأى برهان ربه، وقال أن هذه الغريزة، هذه القصة يفهم منها أن هذه الغريزة قانون رباني قاهر لا ينفك منه أحد، لا نبي ولا غير نبي، إلا إذا تدخل الله سبحانه وتعالى. وهذا التدخل في هذه القصة جاء باستجابة الله ليوسف، فجرده من قدرته على الجماع تجريدا تاما، وعبارة لن أقرأها، وهذا هو البرهان الرباني المادي الذي رآه يوسف رأي العين.
هذا قول على الله بغير علم وجسارة ما لها وجه ولا لها أدب أيضا، وعدم فهم للكلام العرب. فيوسف قال وإلا تصرف عني كيدهن، ولم يقل وإلا تصرفني عنهن.
جيد.
وقال تصرف عني كيدهن، والله استجاب ليوسف فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، وقد بيّن الله ذلك. فالذي صرف هو كيد النساء عن يوسف، ولكن لم يصرف يوسف عليه السلام ولم ينقص شيء من ذكورته ورجولته، بل رجولته وقوته كانت في تغلبه على شهوته. وبرهان الله الذي أراه فيه خلاف، هل المقصود به الإيمان الذي هو في قلبه؟ وهذا برهان الله في قلب كل مؤمن، وهذا الذي اختاره ابن القيم، أو أن برهان الله الذي رآه هو صورة أبيه يعقوب عليه السلام فرآه في تلك اللحظة. لكن الذي يظهر أن المقصود ببرهان الله الذي رآه برهان الله في قلبه
وليس شيئا محسوسا.
أي نعم، برهان الله في قلبه هو الإيمان. فالإيمان ذكر ابن القيم أنه هو البرهان الذي يحول بين الإنسان ومن ارتكاب المعصية، وأن الناس في ذلك أربعة أقسام. القسم الأول الفارق بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يسمع لها صوتا ولا يشم لها رائحة ولا يرى لها حركة ولا يحس بها أصلا، وهؤلاء هم المحفوظون بحفظ الله كالمعصومين مثلا. والقسم الثاني الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه فلا يصل إليها، لكن يرى حركة وألوانا، لا يسمع أصواتا ولا يشم روائح، لكن تؤثر على تفكيره لأنه يرى حركات ويسمع ويرى ألوانا. القسم الثالث الحائل بينه وبين المعصية كالماء، يخترقه بصعوبة ولا يحجب بعض الروائح والأصوات. والقسم الرابع الحائل بينه وبين المعصية كالهواء فهو مع المعصية في لحاف واحد. فلذلك برهان الله في قلب المؤمن يقوى ويضعف، فإذا قوي برهان الله في قلب المؤمن فهو الواسع الذي يسعه عن الوقوع في المعصية ويمنعه من مواقعتها. فيوسف عليه السلام قوى الله هذا الواسع في قلبه فلم يهم أصلا، فالله قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
لم يقع منه الهم إذن،
لم يقع منه الهم لأن لولا حرف امتناع.
نعم. طيب أيضا من وجوه التدبرات التي وقفت عليها قول بعضهم أننا نحتاج لكي نفهم القصص القرآني أو حتى النص القرآني بشكل عام إلى معرفة السريانية، وأن كتاب الله عربي صحيح ولكن يستحيل فهمه فهما كاملا إلا إذا كان عند المفسر معرفة بالسريانية. المثال الذي أذكره لكم في قوله تعالى كاف يا عن صادق رحمة ربك عبده زكريا في قصة زكريا، فقال إن كاف ها يا عين صاد هذه سريانية الأصل، ولفظها الأصلي كه يعدس، ومعناه كه بالسريانية يعني هكذا، ويعدس معناها يعظ، فصار معنى الكلام هكذا يعظ، فكأنما سيأتي هو موعظة من الله سبحانه وتعالى.
هذا الكلام متناقض في ذاته، لأنه أولا تتبع للمتشابهات التي نهى الله عن تتبعها، قال الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
أمرنا بفهم القرآن،
أمرنا بفهم القرآن لكن ما كان منه متشابها لم نؤمر بتتبعه. يعني الذين الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يؤمنون به ولا يتبعون مصنفه
محاولتهم الفهم على
كل لا حال. لكن بالنسبة للحروف المقطعة لا خلاف أنها من المتشابه اللي هي فواتح السور، وتتبعها من الزيغ. إذن الله قال ومن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
زاغ المفسرون، إذن لأن كل المفسرين خاضوا في محاولة تفسيرها.
ليس كلهم،
كثير من الأئمة.
نعم، هو ابن عباس رضي الله عنه كان مذهبه يرى أنه من الذين استثناهم الله وأنه يعرف ذلك، لكن هذا القول مرجوح، لأن الراجحة أن الراسخون في العلم أنها استئناف، أنها هي القسيم الثاني، لأنها لو كانت معطوفا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لكانت أما لا معنى لها، لأن أما تدل على تقسيم، وهو قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فأين القسيم الثاني؟ لابد أن يكون هو والراسخون في العلم.
طيب نعود التناقض الذي
فيه، التناقض الذي فيها أن هذا هو قال إنها أن القرآن عربي وأنه لا يفهمه إلا من يعرف السريانية مثلا، ثم يذهب إلى هذا اللفظ يقول هذا اللفظ من السريانية ليس عربيا،
لا أصله سرياني
وفرعه
تعرب كما السندس
تعرب لو كان له معنى في لغة العربي ووزن على أوزان كلماتهم، هذا ليس على أوزان كلمات العرب وليس له معنى معروف لدى العرب.
لكن يعني على القول بما ذكره بعضهم من أن العربية أصلها السريانية وأن السريانية اشتقت منها العربية، ما الذي يمنع
وأن الإنسان أصله قرد؟
لا بعيد عن هذا، يعني ما الذي يمنع ما دامت اللغتان
اللغات مستقلة وفهمها واضح، وما يقع فيها من التحوير والاختلاط هو الذي يؤدي إلى اللهجات واللحن الذي يشيع، ولكن تبقى اللغة مستقلة، ولغة العرب من اللغات المستقلة، كونها من اللغات السامية من لغات ذرية سام بن نوح لا يمنع لا يقتضي أن تكون فرعا عن أي لغة سامية أخرى.
طيب لو قلنا شيخنا الآن أنه بغض النظر عن كون العربية فرعا من السامية أو العكس أو أيا كانت العلاقة بين اللغتين، أن هذه قضية قابلة للبحث، ولكن اعتبار أن هذا الأصل يعني أنه يجوز أن تفسر لغة بمنطق لغة أخرى، هذا هو الإشكال الكبير.
يعني ستجعل أن أهل العرب أن العرب والناطقين بهذا اللسان لا يفهمون كلام الله، وأن غيرهم تأتي اليهودي ولا
ربما كانوا يفهمون
والذي يفهمون لا ما هو صحيح لو كانوا يفهمون هو لنقل عنهم.
طيب إذن كل هذه الأنماط من محاولات فهم القصة ترون أنها ليس لا وجه لها. طيب سأذكر لكم فقط بعض عناوين الرسائل والأبحاث والكتب التي هي في إطار التأملات والتدبرات لأرى ما إذا كان هذا النمط بالنسبة في رأي فضيلتكم مقبولا أو لا. مثلا الإدارة في سورة يوسف عليه السلام دراسة موضوعية
لا مانع من تدبر الأنماط الإدارية مثلا وحل الأزمات من خلال قصة قرآنية ومن خلال تفسير رؤية معينة.
التوجيهات الإلهية للفرد المسلم من خلال القصص القرآني
كذلك لا مانع من هذا النوع أن يفهم الإنسان التدبر في
أسس بناء القصة من القرآن الكريم.
هذه العناوين لا تدل على ما تحتها.
لا صحيح أتكلم على الفكرة
أنا يعني. لم أقرأ الكتب لكن الفكرة هي نعم الفكرة لا بأس بها فيما
أسس بناء القصة من القرآن الكريم دراسة نقدية أدبية
هذا أمر لفظي تعلق بالألفاظ مثل الذي يدرس السجع مثلا ويريد أن يذهب إلى آيات من العهد المكي فيها فواصل فيظن أنها مثل السجع ونظام القرآن يختلف عن نظام السجع وعن نظام الشعر كذلك
ترون يعني هذا
ولذلك أنا وجدت فيه ما حدثتك عنه من الغرائب مثلا القرآن جاء فيه 10 حركات متوالية لكن مع اختلاف الجنس لكن الذي فكرت أنا فيه وجدت أن الفتحات وحدها جاء منها 8 متوالية وجاء منها في 7 مواضع 7 فتحات متوالية والضمات جاء منها 7 متوالية في بعض القراءات في موضعين والكسرات ما جاء منها أكثر من 3 وحتى 3 قليلة أيضا
لكن هذا الذي يقول اللغويون من كراهة التتابع 4 متوالية
إيه
هذا في الشعر ولا
هذا في الشعر في الشعر ممتنع ما لا ليس ممتنعا مثلا يقع في الرجز من قول ابن مالك وقرني وقرني وعدني ولاحقي نعم.
لكن في غير الشعر هل هو أيضا قليل
غير الشعر في السجع يكون مستثقلا جدا لكن في القرآن لا تحس فيه بأي ثقل ولذلك إذا سألتك الآن ما هي الفتحات 7 المتوالية هل ستستحضرها
لا إلا أني سمعتها منك
لا أقصد 8 والسبعة والضمات كذلك والكسرات
ما يشعر بها الإنسان
ما يشعر بها الإنسان ثم عبس وبسر فهذه
الميم نعم.
8 فتحات متوالية السورة التي كنا نتحدث بها سورة يوسف جاء فيها 7 فتحات و7 فتحات و8 فتحات فالسبع في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا هذه 7 وكذلك في قوله إن ابنك سرق وما هذه 7 وجاء فيها موضع في الأخير 8 فتحات أيضا بالنسبة الضمات قالت لهم رسولهم جاءتهم رسولهم
تتابعت
في موضعين بالنسبة للكسرات ما تجاوز 3 مثل وعين شمائلهم في سورة الأعراف
كسرات ثقيلة
شمائلهم لكن لا تحسوا بثقلها في القرآن ومثل ذلك في قراءة أبي عمرو به ميل أسباب
بكسر ميم الجمع
إيه نعم
جميل
فهذه الكسرات 3 فقط ما تزيد
جيد. طيب أعود بالنسبة للعنوان الذي ذكرته أسس بناء القصة من القرآن الكريم هو يقصد أنه يستعرض قصص القرآن الكريم ويرى الأداء الفني فيها ويستنبط من ذلك أصولا فنية يهتدي بها كتاب القصص أو يشكل مدرسة في نقد القصة أو كذا هذا المقصود فهل مثل هذا فيه حرج أو إشكال؟
ما أظن أنه فيه كبير إشكال لكن فقط أنه غير قاطع وغير جازم.
طيب الفروقات بين القرآن والتوراة المفترى قصة يوسف عليه السلام المقارنة بين قصة كما وردت في القرآن وكما وردت في الكتب السابقة
الكتب المحرفة هي لو كانت الكتب السماوية الأخرى موجودة لكانت مصدقة لما في القرآن لكنها حرفت وبدلت
فما تستحسنون مثل هذه
نعم.
المضامين التربوية لقصص الجبابرة في القرآن الكريم
نعم هذا جيد
الشخصية في القصص القرآني دراسة نصية نقدية تحليلية لشخص مختارة
هذا النظير ما نظيره قد سبق فيما ذكرت
في بناء القصة
نعم.
طيب تأملات نفسية في قصص القرآن
تأملات نفسية فقط في الجانب النفسي المهم أن الكتب ما قرأتها والعناوين
أتكلم على البحث في هذه الجزئية. قد يكون الكتاب جيدا ورد، أنا ما قرأته أيضا منها شيئا، لكن فقط اخترت العناوين التي تبدو غريبة في الاستنباط من القصص لنرى مدى مشروعية هذا المسلك.
لا حرج في مثل هذا النوع، لكن لا بد أن يكون بالضوابط التي ذكرناها سابقا، يكون الإنسان عالما بطرق الاستنباط من القصص، وأن يكون على علم باللغة، وأن لا يكذب وأن لا يخالف وأن لا يحمل شيئا على غير دلالته.
سيكولوجية القصة القرآنية،
هذا نفس الشيء مثل ما ذكر في بعض القصص السابقة، بعض الكتب المؤلفات السابقة.
طيب شيخنا، قبل أن نفضي إلى يعني الاستماع لبعض تدبراتكم في القرآن الكريم سواء تيسر لنا في البقية الباقية من الوقت أو في الحلقة القادمة، هنا نمط من التدبر أيضا أريد أن أسألكم رأيك، أسألكم عن رأيكم فيه. سورة إبراهيم عليه السلام، وجدت بعض الباحثين يقف عندها وقفة يرى أنها يعني من الفتح الذي فتح به عليه، ويقول أن هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الحديث عن الرسل بصيغة الجمع وحوارهم مع أقوامهم بصيغة الجمع. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وقال الذين كفروا لرسلهم. ثم إنها في نهاية السورة أيضا ذكرت عاقبة الرسل، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فكأنه يرى أن هي السورة الوحيدة تقريبا التي كثر فيها الحديث عن الرسل بصيغة الجمع وليس كل نبي مع قومه كما هي في أكثر القصص. ويقول أن الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن إبراهيم هو أبو الأنبياء كما هو معلوم، وكل من ذكر من الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذريته، فكأن بحسب عبارته يقول كأنهم تجمعوا كما يتجمع الأبناء في بيت الأب، فكان مناسبا هذه الصورة في وسط القرآن من جهة وباسم إبراهيم عليه السلام من جهة، وبالتالي صار الحديث فيها عن الأنبياء مجموعين.
نعم، هذا لا ينضبط في كل شيء، فالرسل ذكروا بالجمع في كثير من سور القرآن وبقواعد عامة، مثل قوله تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وغير ذلك مما ذكر، فقد ذكر عنهم في سورة الأنعام مثلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلما فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وكذلك في قصتي في سورة في سورة خواتم سورة النساء يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رأيت تكرر لفظ الرسل وقواعد العامة في شأنهم.
لم تكن سورة إبراهيم مختصة بهذا.
وكذلك في سورة غافر ذكر الله أيضا شأن الرسل من قص على النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن لم يقص. وكذلك في سورة مريم فإن الله قال بعد ذكر من ذكر من المرسلين قال وممن هدينا واجتبينا ذكرهم جميعا، ثم قال آخر من ذكر منهم في هذه القصص المتوالية إدريس عليه السلام، ذكروا الكتاب إدريس إنه كان صديقا النبي. نعم، ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فليس هذا مختصا بسورة إبراهيم، وأيضا سورة إبراهيم ذكر فيها نوح و هود
هم قبله.
نعم، هود وليس من ذرية إبراهيم.
هو شيخنا المشكلة أن كثيرا من التأملات في باب القصص خاصة لا يخلو من مثل هذا المأخذ، بمعنى أنه وجه حسن في ظاهره وجميل، ولكنك إذا أنت تتبعت المواضع كلها ودققت وجدت أن عليه مآخذ كثيرة. وأنا أظن أن كثيرة من التدبرات الرائجة اليوم عند الناس في قصص القرآن ومحاولة استنباط بعض الحكم منها في هذا الإشكال. فكيف نتجاوز هذه القضية إذا نحن اشترطنا على الناس ألا يستفيدوا من القصة ويأخذوا العبرة منها إلا بالمقارنة والتدقيق؟ ضيقنا واسعا. وإذا قلنا اقرأوا واعتبروا لم نسلم من مثل هذا.
لا 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 يجزم مثل غيرها، لا يجزم بتفسير ما لم تحط. فإذا كان الإنسان قد درس القرآن كله واستطاع أن يكون من المفسرين، استطاع أن يفسر القرآن، حينئذ سيكون قوله معتبرا وتفسيره مبنيا على علم. وليس هذا مختصا بالقصص بل فيما سوى ذلك أيضا. إذا أخذ الإنسان سورة واحدة أو آية واحدة سيقع في أمور كبيرة جدا.
لكن له أن يقول بغير الجزم والخطأ.
نعم، إذا قال قد يفهم منها كذا وقد يفهم منها قد تشير إلى كذا
فلا بأس.
هذا لا بأس به. لكن عموما في قضية ما ذكرته من جهة أن الإنسان إذا قيل له لا تتفهم في هذه القصة لا يقال له استوعب وتفهم
واستيعابه
ميسر، ميسر جدا. أن إذا أراد أن يكلم الناس ويخرج لهم علما لابد أن يكون هو قد أتعب نفسه وقد استفرغ جهده
الآن في الوصول إلى هذا. خطباء المساجد إذا أراد أحد أن يخطب عن قصة أحد الأنبياء وكذا فهو الغالب ينظر في كتب التفسير التي عالجت هذه الآيات ويبدو له بعض الحكام والاستنباطات فيقولها، لكن هو لا يجزم لنفسه أنه دقق وراعى أنه ليس هناك ما يعارض هذه أو ما يقيد هذه.
كان الأفضل له أن يرجع أيضا إلى كتب الحديث وإلى كتب العلم حتى يحصل لديه قناعة بالأمر العام.
هذا يخطب لنا خطبة في كل عام واحدة. طيب شيخنا،
يا فوائد تحصل للإنسان بهذا، هي فتوحات ربانية تحصل. صحيح. أيضا أهم شيء فيها ما يحصل للإنسان من قناعته هو وإيمانه بتدبير الله سبحانه وتعالى ومعرفته لربه.
طيب شيخ،
معرفة المخلوقين من خلال القصص فقط فيها أمر مهم. سيحصل للإنسان في قصة إبراهيم عليه السلام مثلا الآن لا تجد ذكرا لإبراهيم في القرآن إلا متبوعا أو مشفوعا أو مسبوقا بثناء عطر.
صحيح.
في أي مكان وجدت ذكرا لإبراهيم تجد معه
من بين الأنبياء.
إيه نعم. فالله سبحانه وتعالى جعله خليله، وأنت يمكن أن تتساءل عن علة ذلك وجهه فتجد أنه في كل مكان ذكر يأتي الثناء العطر عليه
سبحان الله.
الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، أنا في تشوف الاستماع إلى بعض تعليقاتكم وتدبراتكم حول بعض القصص، لكني أجد الآن ما بقي من وقت الحلقة لا يتسع للدخول في قصة طويلة نخشى أن نقطعها، ولذلك سأرغب من فضيلتكم تعليق على قصة لم يطول القرآن في ذكرها ولكن فيها كثير فيما يبدو من العجائب والغرائب، وهي قصة هاروت وماروت. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآيتين. ما خبر الملكين على التحقيق وما المراد من سرد هذه القصة؟
بالنسبة للقصة جاءت في سياق النعي على بني إسرائيل والإنكار عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر رغبتهم في الدنيا وزهدهم في الوحي المنزل وفيما يأتي به الأنبياء، وأنهم يتمنون الحياة الطويلة ولو كانت في أخص الظروف
وحطها،
وأنهم يعملون الحيل كلها من أجل الدنيا. ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا الوحي الذي أنزل على سليمان وغيره من الأنبياء.
على هنا ما معناها؟ الاستبدال بدلا
محتمل لهذا، لكن أهل التفسير يقولون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أن الشياطين كانت في ذلك الوقت على ملك سليمان، أنها مملوكة لسليمان.
إذن هي حال من الشياطين.
أي نعم، أو أنها كانت تتلو على ملك سليمان، كانت مكلفة بما تتلوه على ملك سليمان، أو أنهم آثروا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلو استمروا كما كان سليمان وداود لاستمرت دولتهم.
لأنه لو كان الذي تتلوه على ملك سليمان لكان شيئا حسنا وليس مذموما.
لا، لكن قد يكون مذموما لأن الشياطين عملهم فيه ما هو خاضع لملك سليمان وما ليس كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال وآخرين مقرنين في الأصفاد.
طيب،
مات الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال بعد ذلك وما أنزل على الملكين. فما هنا مختلف فيها هل هي نافية
أو
موصولة؟ فإذا كانت نافية معناها أن السحر ما أنزل على الملكين ببابل
اللذان هما هاروت وماروت.
اللذان هما هاروت وماروت.
وإن كانت موصولة،
وإن كانت موصولة كان هذا شيئا غير السحري أنزل على الملكين، لأن العطف يقتضي المغايرة. فعلى كل السحر لم ينزل على الملكين، لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، وهذا العطف يقتضي المغايرة. أو ما أنزل السحر على الملكين، وأيضا القراءتان في الملكين والملكين، هل هما ملكان من ملوك الأرض من ملوك بابل، أو هما ملكان
من ملك السماء
ملائكة الله أنزلهما إلى الأرض امتحانا وابتلاء، هذا كله محتمل. فلا يأتي مرض ولا داء ولا وباء ولا فتنة، حتى فتن الإيمان لا تأتي إلا ويتنزل بها الملائكة. فالملائكة الذين يأتون بها متعبدين الله بذلك. طيب، فلذلك يغواهم.
نوجز عين القصة لأنه بقي لنا دقيقة ونصف.
بالنسبة للذي يذكره أهل التفسير والإسرائيليات في هذا الباب، أن ملكين أنزلهم الله يعلمان الناس بعض العلوم المؤثرة
غير السحر،
غير السحر، لكنها علوم مؤثرة، وهذه العلوم فيها فتنة على الناس، ولذلك ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن هذا النوع من العلوم التي هي علوم الشر ما يفرق بين المرء وزوجه، وأن هذين الملكين مربوطان ببابل في الزمان القديم، وكانت فيها حضارة قديمة، حضارة الفينيقية التي كانت في بابل.
نعم.
وأن الملكين تعلم منهما أجيال من الناس هذه العلوم التي هي من علوم الشر. وعلوم الشر أنواع، فالسحر أحد علوم الشر، ثم الكهانة، ثم التنجيم، ثم اليازجة والكيمياء والسيمياء وأسرار الحروف وكذلك الطلاسم. إيه، هذه ليست سحرا ولكنها من علوم الشر، وعلوم الشر مختلف بها في حكمها، لكن راجح حرمتها جميعا، ولكن لا يكفر بها صاحبها إلا السحر وحده، فإن الراجح
فهو شر منها جميعا.
إيه نعم، هو شرها، ولذلك قال مالك السحر تعلمه كفر ومعلمه كافر، لأن الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
نعم. طيب شيخنا، نقف عند هذا الحد، شاكرين لكم ما تفضلتم به. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلتقي إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.